هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أمريكا من الداخل،
سياسيا،
تاريخيا،
أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحريات.
الإعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم
أنور قائد الشلفي.
أمريكا من الداخل،
مساحة حرية أوسع.
إذا كنت تنظر لأمريكا على أنها دولة ديمقراطية بحتة، فعليك أن تعيد نظرتك. وإذا كنت ترى أن أمريكا راعية للسلام، فعليك أن تشك في رأيك. وإذا كنت تقول أن أمريكا مهتمة بحقوق الإنسان، فإنك على خطأ كبير. أين أمريكا من كل هذا، وما حقيقتها من كل ذلك؟ لقد تكشفت الحقائق وتجلت الأمور، وأصبح واقع أمريكا مكشوفاً، ولم يعد هنالك مجال للإنكار. أهلا وسهلا بكم في أمريكا من الداخل. لم يعد أحد في هذا العالم الذي أصبح قرية واحدة بفعل العولمة يقدر أن يزيف الحقائق ويغير الواقع. فمهما حاولت دولة من الدول أن تظهر نفسها وتلمع شخصيتها وتغير واقعها، فإنها ستنكشف، وخاصة إذا كانت تلك الدولة هي أمريكا. طالما سمع العالم كله بهذه الدولة، وطالما وصفها الجميع بأوصاف عدة، وحاول البعض أن يطبل لها ويقول عنها أقوالا مختلفة، لكن مهما يكن فإن أمريكا ستبقى هي أمريكا بتخليها وخيانتها وغدرها بمن يقف معها وينشد إليها، وبقبحها وخبثها، وسواء تعاملها مع من يعاديها أو يحاول أن يقف في وجهها. وكل يوم يشهد العالم ما تعمله في مختلف المناطق من هذا العالم، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. كل شيء في هذا العالم لم يسلم منها ولحقه الأذى من جانبها، فالمال الذي تبحث عنه وتلهث وراءه أصبح يلعب بالعالم ويسبب له كل معاناة. ومن لا يعرف الرأسمالية الأمريكية التي أوصلت العالم كله إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، بل أخرجت الكثير عن إنسانيتهم وجردتهم عن بشريتهم، فصاروا ينظرون بعين الدولار ويسمعون بأذن الريال، وكل ذلك من أجل حضرة أمريكا التي سخرت كل شيء من أجل بقاء رأسماليتها التي رسملت كل شيء. إن في العالم من لم يعرف أمريكا على حقيقتها، لذلك تراهم يلهثون وراءها ويسعون إلى الاحتماء بحمائها، ولذلك يجنون خسارات متتالية ويمنون بنكسات متوالية. وما حدث ويحدث في سوريا والعراق واليمن ولبنان هو أكبر دليل على ذلك. وحتى يكون الجميع أمام معرفة كافية بحقيقة أمريكا وسياستها تجاه العالم الذي تريد أن تهيمن عليه، لابد أن نتوقف عند السياسة الخارجية لأمريكا التي رسمها المشرعون في الداخل الأمريكي، وحرصوا حرصا شديدا على تنفيذها منذ زمن بعيد. في نفس الوقت لابد أن نعرف أن أمريكا تستميت في محاولة تحقيق هذه السياسة، وتلعب بأساليب مختلفة من أجل الوصول إلى ما تطمح إليه. وفي المقابل يجب أن نعرف أن هناك من استطاع أن يبطل كل ما تطمح إليه أمريكا، وتمكن من إجهاض مشاريعها التي رسمتها، وذلك بفضل الوعي الذي تمتع به والقوة الإيمانية التي يحمل والزخم الشعبي الذي يوجد لديه. اليوم نحن أمام حقائق كثيرة يجب أن نعرفها، وبات من اللازم أن نتوقف عندها. وأكبر هذه الحقائق وأهمها أن أمريكا لم تصل إلى ما كانت تصبو إليه، ولم تحقق ما كانت تسعى إليه. ولأنه يهمنا الداخل الأمريكي، فإننا لابد أن ننظر إلى السياسة العامة التي رسمتها وقامت على أساسها لكي يستقر وضعها الداخلي سياسيا واقتصاديا. ومن المهم لنا أن نتطرق إلى ما ذكره بعض الكتاب والمؤرخين عن السياسة الأمريكية وكيف مرت بمراحل متفاوتة وكانت تسعى من خلال تلك المراحل إلى الوصول إلى السيطرة والهيمنة على كل هذا العالم بما فيه. مروان محمد حاج في أحد كتبه يذكر لنا على ماذا تقوم السياسة الخارجية الأمريكية فيقول:
بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية واعتراف القوى الكبرى بها، كان لابد لهذه الدولة أن تتبنى سياسات خارجية محددة، وخصوصا تجاه القضايا والملفات المثارة في بيئتها المحيطة. فتبنت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين مجموعة من التوجهات العامة عبر عدة مراحل واكبت تطورها، وكانت لكل مرحلة من هذه المراحل ميزتها وأثرها في بناء السياسة الخارجية الأمريكية.
وبهذا يمكن القول أن أمريكا مرت بأربع مراحل خلال تاريخها حاولت من خلالها أن تصل إلى السيطرة على العالم والهيمنة عليه. وقد بدأت أول تلك المراحل وفق ما ذكره الكاتب بمرحلة العزلة، والتي تبدأ من الاستقلال حتى قيام الحرب العالمية الأولى. بعد الاستقلال خلص القادة الأمريكيون إلى ضرورة مفادها وجوب بناء دولة قوية قادرة على حماية استقلالها ودرء الأخطار الخارجية عنها. واعتقد الساسة الأمريكيون أن هذا لا يتم إلا عبر البناء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الموجه نحو الداخل والنأي بالنفس عن كل الملفات والمشاكل الخارجية. هذا ما يفسر عزوف الولايات المتحدة عن الارتباط السياسي بالدول الأوروبية التي تشهد نزاعات ومشكلات فيما بينها في تلك الحقبة، خوفا من انتقال آثارها إلى الداخل الأمريكي. ولذلك ونتيجة لهذا ظهر في أمريكا من عمل على هذه السياسة بعد الاستقلال مباشرة وارتبط به وكان له دور مهم في رسم سياسة الانعزال.
ظهر الاتجاه الانعزالي للولايات المتحدة مع وصول الرئيس جورج واشنطن إلى الحكم لبناء القوة الداخلية والحفاظ على الاستقلال، وتكرس هذا بشكل أكبر مع وصول الرئيس الثاني للولايات المتحدة جيمس مونرو صاحب شعار أمريكا للأمريكيين، حيث تمكنت الولايات المتحدة في هذه الفترة بناء استقرار داخلي وقاعدة اقتصادية لا بأس بها، والتي ستشكل أحد المرتكزات الأساسية للتوجه نحو الانفتاح على العالم الخارجي.
إذن كان الاستقرار الداخلي وبناء قاعدة اقتصادية قوية هو أهم ما عمل الأمريكيون من أجل تحقيقه في بداية تأسيسها وبعد استقلالها مباشرة. لكن بدورنا نخاطب الأمريكيين لنقول لهم: إذا كانت هذه سياستكم الداخلية قبل 200 عام، فلماذا تمنعوها علينا في هذا الزمان؟ لماذا لا تترك الشعوب التي نالها ألم تسلطكم وأذاها داء هيمنتكم وتدعوها لكي تقرر مصيرها وتبني نفسها وترسم سياستها الداخلية على أساس القوة والاستقلال؟ لماذا لا تترك الشعوب التي تطمح إلى مستقبل أفضل أن تحدد مسارها وترسم سياستها وتبني اقتصادها؟ هل هذا حرام عليها وحلال لكم، أم أنكم تريدون أن تبقى الشعوب رهينة لكم ولعبة بأيديكم؟ ألا يكفيكم ما فعلتم بحكومتها التي سلبتم أمرها وعطلتم قرارها وجعلتموها لكم ومستسلمة لإرادتكم؟ إن أمريكا تريد أن يكون وضعها الداخلي متسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني فيما تسعى إلى خلخلة استقرار الشعوب وبالذات شعوب منطقتنا، ولذلك فلا غرابة أن ترى أمريكا وهي تعمل على سلب هذه الشعوب إرادتها التي صنعتها بصعوبة على أيدي أبنائها الذين استطاعوا تحقيق أفضل أوضاع أمنية كما حدث في لبنان واليمن والعراق. وحتى نفهم أكثر عن السياسة الخارجية لأمريكا نعود إلى مراحل بناء السياسة الخارجية الأمريكية ونذكر المرحلة الثانية التي بدأت ملامحها ترسم في منتصف الحرب العالمية الأولى وتحديدا في العام 1916. وقد أطلق على تلك المرحلة مرحلة ما بعد العزلة أو مرحلة الخروج من العزلة. وفي تلك المرحلة نجد أمريكا نظرت في بادئ الأمر إلى الحرب العالمية الأولى على أنها حربا أوروبية لا شأن ولا مصلحة لها فيها، وهذا ما كفل لها ميزة التعامل مع كل الأطراف وخصوصا من الناحية الاقتصادية التي كونت قاعدة أمريكية ثابتة إلى جانب الاستقرار الداخلي مقابل هشاشة القاعدة الاقتصادية الأوروبية. وهذا بالضبط ما كون حافزا عند الساسة الأمريكيين للتوجه نحو الانفتاح للخارج ما بين الحربين. ولذلك نرى أن أمريكا لم تدخل في الحرب العالمية الأولى إلا بعد أن تأكدت من الطرف الأقوى الذي يمكن لها أن تقف معه لتحقق من خلاله السيطرة والهيمنة التي تريدها. وبخبث شديد سعت أمريكا إلى التوسط لحل الأزمة بين الدول الأوروبية ومن ثم المشاركة في الحرب بنفسها.
في عام 1916 اقترح الرئيس ويلسون أنذاك وساطة أمريكية لحل الخلافات الأوروبية تحت شعار سلام بدون نصر، واعتبر هذا أول مؤشر على نية أمريكا بالانفتاح على الخارج. وفعلا دخلت أمريكا الحرب في 1917 إلى جانب دول الوفاق، حيث شكل هذا التغير في السياسة الأمريكية سببا رئيسيا لهزيمة دول المحور وبروز الدور الأمريكي على الساحة الخارجية.
بعد أن تحقق النصر لأحد الأطراف المتحاربة بدخول أمريكا على خط المواجهة، بدأت أمريكا ترسم سياستها الشيطانية للاستمرار في قيادة تلك الدول التي انتصرت، وهو ما مهد لأمريكا بأن تلعب مع بريطانيا في رسم سياسات مستقبلية شاملة لا زال العالم وبالذات العالم العربي يعيش بسببها في أكبر أزمة سياسية واقتصادية إلى اليوم. ويمثل وعد بلفور الذي رسمت معالمه في عام 1917، وهو نفس العام الذي دخلت فيه أمريكا مع بريطانيا في حلف واحد، أخبث خطة على الإطلاق للسيطرة على فلسطين خصوصا والمنطقة العربية عموما، والتي كان الجميع يطمع فيها وفي ثروتها النفطية الهائلة. ومن الخبث الذي مارسته أمريكا حتى استطاعت التخلص من عزلتها نهائيا، عمدت إلى اللعب بوتر حساس، وذلك بعد أن كان العالم كله منهكا من حرب عالمية باهظة أضرت الجميع وتسببت في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية. فأعلن الرئيس الأمريكي آنذاك ويلسون ما عرف بالمبادئ الأربع عشرة الشهيرة، والتي تناولت مواضيع حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وحرية التجارة وفكرة إنشاء تنظيم دولي. وعلى هذا النحو خرجت أمريكا بخبث من عزلتها التي استمرت منذ استقلالها حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، محققة حجما سياسيا من خلال دورها في إنهاء الحرب، وحجما اقتصاديا من خلال التقليل من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم بعد الحرب. إن أمريكا وبهذه السياسة الخبيثة استطاعت أن تفرض وجودها وبقوة في المناطق الأوروبية، وفي نفس الوقت جعلت من تلك المبادئ شماعة لاستغلال العالم لما تخطط له وتسعى إلى الحصول عليه، حيث بدأت ترسم ملامح المرحلة الثالثة والتي هي مرحلة السعي نحو الهيمنة العالمية، والتي جاءت متزامنة مع الحرب العالمية الثانية. وفي هذه المرحلة يذكر الكاتب مروان محمد حاج:
على غرار السلوك الذي اتبعته أمريكا في فترة الحرب العالمية الأولى، فإنها نأت بنفسها إلى حد كبير في خوض الحرب العالمية الثانية، حيث لم تتدخل في الحرب بشكل مباشر ولم تبادر بأي سلوك عسكري تجاه أي طرف رغم استعدادها للحرب، إلى أن جاءت حادثة بيرل هاربر التي ضمنت لأمريكا تأييد الرأي العام الأمريكي للدخول في الحرب، ليتوسع الرد على اليابان بعد ذلك إلى مستوى تحويل دفة الحرب لصالح بريطانيا والدول المتحالفة.
بدخول أمريكا في الحرب العالمية الثانية نجد أنها قلبت الموازين وحولت الأمور لصالح حلفها، لكن ليس بالمواجهة العسكرية فقط، بل باستخدام الأسلحة المحرمة حيث شهد العالم كله في شهر أغسطس من عام 1945 أكبر وأشد جريمة آنذاك، وذلك عندما ألقت الطائرات الأمريكية قنبلتين ذريتين على مدينتين يابانيتين، أدت إلى قتل مئات الآلاف من المدنيين وتشويه مئات آلاف آخرين، بالإضافة إلى تدمير المدينتين بالكامل. وبهذا دشنت أمريكا أول هيمنتها على العالم، ووضعت حجر الأساس لأكبر جرائم مقبلة وأشد منكرات قادمة وأشنع مجازر آتية، وكشفت بذلك عن مدى إجرامها وقبحها وجرأتها على قتل وتدمير العالم بالأسلحة الذرية والنووية الهيدروجينية، وأعلنت للعالم أنها لن تتخلى عنها أو تتراجع عن صناعتها وإنتاجها. ولا زالت إلى اليوم تملك تلك الأسلحة وتحافظ عليها، بل وتستخدمها في حربها وتصدرها إلى الدول التي تقتل الشعوب كإسرائيل التي تقتل الشعب الفلسطيني، والسعودية والإمارات التي تقتل أبناء الشعب اليمني. لقد كانت تلك الضربة أحد الأسباب التي جعلت أمريكا تحقق الهيمنة العالمية، حيث خرجت بوزن دولي واقتصادي هام جعل منها دولة متأهلة لتوسيع سياستها الخارجية والانتقال من العزلة إلى الانفتاح. لكن وبذات الوقت برز نجم الاتحاد السوفيتي كقاعدة للاشتراكية العالمية مقابل القاعدة الرأسمالية الأمريكية، وهو ما شكل بنية جديدة للنظام الدولي الذي انتقل من التعددية القطبية إلى القطبية الثنائية. وبهذه الثنائية القطبية رسمت أمريكا سياسة جديدة لمواجهة القطب الذي يسعى إلى منافستها في الهيمنة التي تطمح إليها. وبالفعل فقد قامت حرب من نوع جديد بين القطبين، لكن تلك الحرب لم تكن بالمواجهة العسكرية المباشرة، بل بقيت حربا في الكواليس أطلق عليها مصطلح الحرب الباردة. وقد استمرت هذه الحرب لسنوات طويلة، تخللها مواجهات بالوكالة في دول مختلفة، وانتهت في الأخير بتفوق أمريكا وتغلبها على الاتحاد السوفيتي في التسعينات.
تسببت المصالح المتضاربة وبروز الدولتين أمريكا والاتحاد السوفيتي كقوى عظمى وحيدة ومتنافسة على قيادة العالم بنشوء ما اصطلح عليه بمرحلة الحرب الباردة التي استمرت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي. في تلك الفترة انفتحت الولايات المتحدة على العالم بشكل كبير، حيث رافق هذا الانفتاح وجود مجموعة من المصالح المتشعبة للسياسة الخارجية الأمريكية، على رأسها احتواء المد الشيوعي والسعي للهيمنة العالمية.
وكما خدعت أمريكا العالم بمبادئ الحرية والديمقراطية بعد الحروب العالمية، فإنها خدعت العالم من جديد بذريعة احتواء المد الشيوعي، وهذا ما أتاح لها تحقيق الهيمنة والانفراد وحكم العالم من خلال القطب الواحد. وهنا يجدر الإشارة إلى السبب الذي جعل أمريكا تنفرد بالعالم وتتغلب على الاتحاد السوفيتي، وذلك بسبب سياستها الخبيثة التي انتهجتها في خداع الشعوب والحكومات، وذلك من خلال إظهار شعارات براقة استغلت الجميع من خلالها. وهذا ما قام به الرئيس ترومان بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تجلت سياسات أمريكا الرامية إلى الهيمنة العالمية بشكل واضح مع وصول الرئيس هاري ترومان إلى السلطة من خلال التغيرات التي اتخذها في السياسة الخارجية الأمريكية التي تناولت فكرة الحاجة إلى حماية جميع الأحرار في العالم، وهو التفسير الإيديولوجي للمساعدات الأمريكية التي عرفت بمبدأ ترومان، والتي بدأت بتقديم المساعدات لتركيا واليونان عام 1947.
اليوم منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض وتسلمه لمقاليد الإدارة الأمريكية، أصبحت السياسة في أمريكا الخارجية تمثل أكبر مشكلة تواجه الأمريكيين، حيث أصبح الكل يضيق من التصرفات أو بالأحرى القرارات التي يقوم بها ترامب. تلك القرارات المتهورة والعبثية جلبت للأمريكيين العداء الشديد، وبدت أمريكا تدخل في عزلة كبيرة سواء شعرت بذلك أم لم تشعر به. ولعل القرار الأخير الذي اتخذه ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني هو واحد من تلك القرارات التي جعلت أمريكا تفقد حتى أقرب المقربين لها في الدول الأوروبية، التي رأت في قرار ترامب قرارا غير مقبول ولا معقول، لأنه يشكل أكبر نقض للمعاهدة الدولية متفق عليها من الأطراف جميعها. وما هي إلا أيام وأشهر ويقدم ترامب على قرار أكثر خطورة على أمريكا كلها. ذلك القرار هو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بدلا عن تل أبيب، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
لقد مثل هذا قرار صدمة كبيرة لكل العالم، بل ولكل الدول التي تربطها مصالح كبيرة وتحالفات استراتيجية مع أمريكا، وبالذات الدول العربية والإسلامية. ومع أن هناك دول ليس لديها مشكلة في ذلك، إلا أنها لم تكن تريد أن يصدر القرار بهذا الشكل المفاجئ والسريع.
إن القرار الأمريكي يعتبر قراراً عدائياً بالدرجة الأولى وقراراً غير عقلاني، ولذلك ومن خلال تتبع ردود الأفعال العالمية نجد أن العالم كله لم يؤيد هذا القرار ولم يلقى قبولاً إلا من ترامب نفسه ونتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وهذا ما سينعكس سلباً على الداخل الأمريكي ويزيد من العداء الأمريكيين في مختلف دول العالم. وعندما نمعن النظر كثيرا في هذا القرار نجد أن ترامب تصرف بطريقة انفرادية، وربما أن الكثير من الأمريكيين لم يكونوا متوافقين مع ترامب في هذا، لأنه بلا شك يجعلهم يدركون أنه سيزيد من اتخاذ ردة فعل عدائية كبيرة ضد أمريكا كلها، وهو ما يجعل الأمريكيين يفقدون الكثير من الأشياء التي كانوا يسعون إلى الحصول عليها، بما في ذلك الاستثمارات الاقتصادية والشركات التجارية المنتشرة في معظم الدول الإسلامية، وهذا ما يراه الكثير من السياسيين والمحللين والمراقبين الدوليين.
هناك سخط كبير في أوساط الشعوب الإسلامية من هذا القرار الذي اتخذه ترامب، وبالتالي فإنه ترافق مع هذا السخط دعوات لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا وطرد سفرائها، وكذلك مقاطعة المنتجات والسلع الأمريكية وعدم السماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في أي مجال من المجالات التي تطمح إليها.
وبالفعل فقد خرجت الشعوب الإسلامية في مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة عمت مختلف المدن، ورفعت شعارات وأصدرت بيانات منددة بهذا القرار العدائي الذي يبين أن أمريكا تريد أن تمنح الإسرائيليين عاصمة لدولة لا زال الكثير في هذه الشعوب لم يعترف بها، فما بالك أن يمنحها القدس عاصمة لها. إن أمريكا ومن خلال سياستها العدائية تجاه الشعوب الإسلامية أصبحت تمثل أكبر دولة يكن لها المسلمون العداء، ومع أنها تريد أن تقيم علاقات وطيدة مع الأنظمة العربية وبالذات الخليجية وتسعى إلى فرض نفوذها من خلالها، إلا أن الشعوب الإسلامية لم تسمح لها بذلك، وأدركت أنها بهذا التقرب إلى تلك الأنظمة إنما تريد أن تهيئ الأجواء لتكون العلاقة الكبيرة مع إسرائيل. وقد أدرك الجميع أن السعودية والإمارات والبحرين، وبسبب التقارب الشديد وإقامة العلاقات المختلفة مع إسرائيل، أسهمت في التمادي الأمريكي والإسرائيلي على القدس والمقدسات. ومثلت العلاقة مع إسرائيل أول بادرة في التجرؤ على مدينة القدس والأقصى الشريف والاستهتار بمشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم. إن هذه في الحقيقة هي نظرة المستكبر للمستضعف. وهنا نختم بما قاله الإمام الخميني عنهم بسبب تلك السياسة الاستكبارية الظالمة.
ينظر المستكبرون إلى العالم بنظرة استعلائية، خاصة ومن خلال ما يستحوذ عليهم من مرض نفسي. هذا المرض الذي جعلهم لا يعيرون أي أهمية للشعوب ولا يحسبون في إعداد العالم، والذين يملكون زمام السلطات هم الذين يضطرون الآخرين إلى ارتكاب الظلم والاعتداء، فأمثاله لا يعتبرون شعوب العالم شيئا مذكورا، وهؤلاء الذين يسيطرون على الأمور في شتى البقاع، وللأسف يعتبرون أنفسهم هم العالم بأسره مع ضآلة عددهم. وهذه هي نظرة المستكبرين إلى شعوب العالم، مع أن كارتر وأشباهه لا يساوون قطرة في بحار الجماهير والشعوب، ومع ذلك فهم لا يعيرون للشعوب أهمية بسبب الروح الاستكبارية التي أعمت بصيرتهم، فأخذوا يستصغرون الشعوب والجماهير.
من إذاعة صوت الشعب من صنعاء قدمنا لكم
أمريكا من الداخل،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور الشلفي،